الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفرجخ بين الأحدية والواحدية وبين الكون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كماله وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد النجى الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل لما أنت أهل، وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه وعلى يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم، واجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا، نسلم بها من موارد الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا رؤوف يا ذا الرأفة والرحمة بالعباد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الرؤوف وعلى آله الذي وصفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، والذي قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فكان رحمة خاصة لمن آمن به فوق رحمته العامة التي عمت الأكوان، صلاة ترزقنا بها رأفة ورحمة للخلق أجمعين، فنرحم من في الأرض لترحمنا، ونرأف بالعباد لترأف بنا، ونحسن إليهم لتحسن إلينا بكرمك يا رؤوفا بالعباد. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد مالك الملك وعلى آله الذي صرفته في الأكوان، فأشار للقمر فانشق، وللسماء فأمطرت، وللأشجار فأقبلت، وللجريدة فصارت سيفا، وللمكسور فانجبر، وللمريض فبرئ، وللضرير فأبصر، وصرفته في الشريعة فخص من شاء من أمته ببعض الأحكام، ورفع المشقة عن الأمة فلم يفرض عليها السواك عند كل صلاة، ولم يجعل صلاة العشاء بعد ثلث الليل، ولم يفرض الحج كل عام للمستطيع ولو قال نعم لوجب، وصرفته يوم القيامة بالشفاعة وفي الجنة فرفع فيها درجات أهلها صلاة تملكنا عوالمنا الظاهرة والباطنة، فنصرفها في طاعتك وراثة نبوية وخلافة محمدية، فلا نرى مالكا سواك، ولا نعتمد إلا عليك، ولا نستعين إلا بك، ولا نقبل إلا عليك، فنصير بك نقول للشيء كن فيكون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، فالجلال يورث الخوف والهيبة، والإكرام يورث الرجاء والمحبة، صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد ذي الجلال والإكرام وعلى آله القائل ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. فندعوك بها دعاء الخائفين الوجلين والراجين الراغبين، أن تعطينا خير ما تعطي السائلين والذاكرين، لنا ولوالدينا وذرياتنا وسائر المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الحق عز شأن لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين آمين. وما زلنا في قسم الأخلاق وهو 10 أبواب. تكلمنا على باب الصبر ثم الرضا ثم باب الشكر وباب الحياء وباب الصدق، واليوم نتكلم على باب الإيثار. الإيثار أن تؤثر غيرك وأنت تحتاج، تؤثر غيرك وأنت تحتاج هذا الشيء، هذا هو الإيثار. لو كان بغير حاجة يبقى اسمه سخاء وكرم، لأنه ممكن تؤثر غيرك بشيء أنت لست محتاجا إليه زائد عنه، هذا لا يسمى إيثار، يسمى سخاء وكرم. أما الإيثار ألا تملك إلا شيء تحتاجه فتجد آخر يحتاجه فتعطيه وأنت محتاج. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، يبقى الإيثار يكون مع الحاجة، لا يتصور إيثار بغير احتياج. فلو كان على غير احتياج يسمى سخاء وكرم، وهي أيضا من الصفات الجميلة، السخاء والكرم جميل، ولكن الأجمل الإيثار، أن تقدم غيرك على نفسك مع قيام الحاجة لك، عكس الإيثار الأثرة نسميه احنا الأنانية، يقدم نفسه على غيره، يقدم نفسه على غيره، يبقى اسمها الأثرة، يبقى الأثرة مذمومة والإيثار محمود. والإيثار محمود طالما بالدنيا، ولكن لا إيثار في أعمال الطاعة، في أعمال الطاعة الأثرة مطلوبة، يبقى الأثرة لها وجه مطلوب ووجه مذموم، والإيثار له وجه مطلوب ووجه مذموم. فوجه الإيثار المحمود هو أن تؤثر غيرك في حاجتك الدنيوية، أما الإيثار المذموم هو أن تؤثره في أمر يتعلق بأمور آخرتك. يعني ندي لك مثال، نيجي نشوف الناس ساعات في الصلاة يتعزموا على الصف الأول، لا اتفضل، لا انت اتفضل، لا اتفضل، ما ينفع، تسارع، لأن الصف الأول ده من أمور الآخرة، هينبني عليه ثواب في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما في النداء والصف الأول والتهجير، 3 حاجات حديث في البخاري، لو تعلمون ما في التهجير والنداء والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا فاستهمتم عليه. يعني عايز كمان تسابق، رب يكون سابقه سارعه في امور الدنيا الاخره، يبقى الاثره تكون في امور الاخره والايثار يكون في امور الدنيا. انت جعان وفي ايدك سندوتش ومعكش فلوس تجيب غيره، ولقيت واحد تاني جعان تديله السندوتش بتاعه، مشكلة انت تصبر على الجوع غيرك ما يصبرش، فاهم؟ لان اللي بتاكله ده امر دنيا. احيانا يكون الايثار حتى بالدنيا مكروه اذا هينبني عليها تشويش لك في طريقك الى مولاك. يعني انا ليس عندي الا ثوب واحد يستر عورتي لوصل، فجاء سائل عريان ما ينفعش ان اديله ثوبي لان مش عارف اصلي، فهمت بقى؟ هينبني عليه تشويش في امور اخرتي مع ان الثوب من امور الدنيا، لكن ايضا ان لم املك غيره وانا محتاجه لستر عورتي لكي اصلي يبقى لا اثره فيه، فهمت بقى المساله؟ وبالتالي الايثار المذموم والايثار الممدوح يحتاج الى فقه، متى اوثر ومتى لا اوثر، فالمساله تحتاج الى فقه وفهم. فهنشوف كده الشيخ عايز يتكلم على الايثار. يبقى احنا عندنا الايثار والاثر، الاثر تقديم النفس على الغير والايثار تقديم الغير على النفس. ان كان في الايثار تقديم الغير على النفس في امور الدنيا بغير تشويش على امور الاخره فبها ونعم، فهمت بقى؟ فبها ونعم. والاثره تكون في الامور التي تعينك على الاخره، تكون تقدم نفسك في الامور التي تعينك على امور الاخره، واضح؟ اما الامور التي هي دنيويه فالاثر فيها مذمومه، واحنا نسميها اناني، نقول للراجل ده اناني يعني يحب نفسه، وهذا مذموم عند كل الناس مسلمين وغير مسلمين، فهمت؟ والأثر في أمور الدنيا تكون غالبا علامة على الشح والبخل، وهو مذموم أيضا عند كل العقلاء، ليس عند المسلمين فقط بل عند كل العقلاء. فيقول هنا الشيخ قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ودي صفة الأنصار، صفة الأنصار، وربنا سماهم ايه؟ اولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فدل على ان العائق في الايثار هو شح النفس، يبقى شح النفس هي العائق في الايثار، فلو وطأ الله شح النفس صار الايثار بالنسبه لك سجية سهل تعمله، يعني مش محتاج انك انت تتعب عشان تعمله طالما وطأ الله شح النفس. وشح النفس تكون بسبب الحرص على الدنيا، يبقى فرق قلبك من الدنيا يقل حرصك ويختفي شحك فيظهر الايثار فتكون من المفلحين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدنيا ايام تحذير، حتى القى الشرك اخاف عليكم، اخاف عليكم الدنيا تنافسوها لان حتمنعك من كل خلق حميد. الايثار تخصيص واختيار، يعني التخصيص يعني تخصص غيرك بحاجه ففيها التخصيص، تخصص غيرك بما تتوهم انك تملكه، لان الحقيقه ان الملك هو الله، يبقى كونك انت بتخصص غيرك بشيء في تحتاجه وهو في ملكك، في الحقيقه الملكيه دي وهم، لان الحقيقه الملكيه لله، فهمت بقى؟ عشان كده هناخد في الدرجة الثالثة من الإيثار إنك أنت لا ترى الإيثار نفسه. ليه؟ لأن لا ترى لك ملك أصلا. فاهم؟ وعشان كده قال تخصيص. يبقى أما نيجي نتكلم نشرح كلمة تخصيص للشيخ نقول يعني يخصص غيره بما يتوهم أنه في ملكه. مع قيام الحاجة بهذا الشيء. يعني هو حاجة نفسه محتاجة هذا الشيء لكن يختار غيره، واكتر ما تجده موجود في الاب والام. شوف الام تبقى عايزه تنام وتعبانه وابنها يعيط، ترمي الفراش وتقوم، مش كده برضه؟ تلاقي الام جعانه وابنها جعان ومفيش الا لقمه واحده، تروح مطلعاها حتى من بقها وتديها لها. عارفين انتوا المرأة اللي جت تصدقت عليها سيدتنا عائشة بثلاث تمرات ومعاها بنتين، فاديتها ثلاث تمرات، ادت تمرة لكل بنت من البنات والثالثة، فبناتها من كتر جوعهم كلوا تمرتهم بسرعة، وبعدين شبتوا في تمرة أمهم، قامت طلعتها من بقها وقسمتها نصين واديتها البنات. فهمت ازاي؟ فتلاقي الإيثار موجود في الأم والأب موجود. عايز تشوفه كويس؟ شوفه في الأم والأب، واضح خالص. فهمت؟ وبعد كده بقى تجده في كثير من الناس بقى، ممكن تجد بعض الاصدقاء يبقى فيهم هذه الصفات، بعض الجيران، بعض الاحباب، ممكن، لكن هو اوضح ما يكون في الام والاب. تلاقي الاب من دول يمكن ما اشتراش بدله بقاله 20 سنه، لكن يدبق فلوس عشان يجيب لاولاده هدوم جديده على العيد. بتحصل الحكايه دي، يبقى ده ايثار. فهمت؟ تجده كثيرا بهؤلاء الناس. تخصيص واختيار. تخصيص واختيار يعني مع اختيار، الواو هنا بمعنى مع، يعني يخصص مع كمال الاختيار، ان هو ممكن لا يعطيه اصلا، يستاثر بيه يقول معيش، يقول له ربنا سهل، شوف حد غير. فهمت ازاي؟ يبقى تخصيص مع اختيار، يعني مع قيام الاختيار انك تعتذر، مع قيام اختيار العذر. فهمت؟ وممكن تقول تخصيص باختيار، يعني هو يختار ان يؤثر غيره، لان في روايه فعلا ثانيه للمنازل تخصيص باختيار. يبقى عندنا روايتين للمنازل، تخصيص واختيار وتخصيص باختيار. فلو قلنا تخصيص واختيار يعني مع اختيار، وبرضه قلنا مع توهم اختيار، لان ربك هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، لان في الاول انت بتتوهم انك انت اللي بتختار، وفي الحقيقه الله يختار لك ما تختار. دي في الحقيقه. والإثرة تحسن طوعا، والإثرة هنا معنى الايثار برضه، الايثار مش الاثره، اوعى تقراها الاثره، بدي لك معنى مخالف. الإيثار تخصيص باختيار أو تخصيص واختيار، والإثرة اللي هي الإيثار يعني، بس بيدلعها يعني جايبها بلغة تانية لفظة إيثار إثرة. فهمت إزاي؟ مش أثرة بقى، أثرة أنانية، مش هي دي، هو مش بيتكلم هنا على الأنانية، واضح؟ والإثرة اللي هي الإيثار تحسن طوعا، يعني تحسن طوعا، يعني لما تبقى عن طوعية نفس، لأن نفسك ليست شحيحة وليست حريصة، فتعملها كده بسهولة، مش تناكف نفسك جامد، فتبقى حسنة. لما تبقى طالعة كده منك بلا مجاهدة نفس كتيرة، ده من حسن نفسك وطبعك، فتحمد ربك على هذا. أنت عارف الآية اللي نزلت في آل البيت، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ستنا فاطمه، سيدنا علي عليهما السلام كانوا صايمين وما عندهمش في البيت الا افطار بتاعهم. فجاء اول يوم خبط عليهم وقت الافطار، فقال لهم ايه؟ مسكين. ادوله وصاموا اليوم الثاني بلا طعام، وصلوا. مش كده؟ ثاني يوم ما عندهمش الا طعام ثاني، فخبط عليهم ايه؟ يتيم، فادوله الايه؟ الطعام. وصلوا ثالث يوم، خد بالك دول اثروا مع عدم التشويش عليه، لان كان بيجي لهم قوه بالذكر. انت لو عملت زيهم يمكن تنام فيها وتعيا فيها شهر وما تعرفش تقوم تصلي، لكن كان قوتهم تاتيهم بالذكر وبالنظر للنبي. فهمت بقى؟ النبي على طول رايح جاي قدامهم. تصور انت النبي رايح جاي قدامك، هتدور على اكل، هتلاقي عندك قوه لوحدها كده. فهمت؟ فعلشان كده هم اثروا بالطعام واستاثروا بالنبي. صلى الله عليه وسلم. وذكر الله، تعرف ستنا فاطمة النبوية لما راحت عليه السلام تشتكي لأبيها صلى الله عليه وآله وسلم إنه وجالوا إيه اتنين أسرى عشان يديها خادم، قصة معروفة. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطيها لأن في فقراء من الأنصار، فباع الأسيرين وتصدق بثمنهم على فقراء الأنصار وما رضاش يدي البنت. أو شوف النبي بقى بيعلمنا الإثارة أهو، ده في إيده الأسر وبنته محتاجة، إيدها تعبت من الراحة. وسيدنا علي علم على كتفه حمل الماء، يعني عايزين خادم يساعدهم. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر عليهم فقراء الأنصار وهم حبايبه، شفت بقى مع قيام الحاجة. وقال والله لا أعطي فاطمة وعلي خادم وأولاد الأنصار جوع، وراح بايع دول وتصدق بهم على إيه؟ على أولاد الأنصار. وراح لهم بالليل صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا ناموا، فحبوا إيه يقوموا وتغطوا خلاص. فالنبي قال كما أنتم، واقترب إليهم وإيه لدرجة إن شعرت ستنا فاطمة ببرد قدم النبي على صدرها، يعني اقترب منه. وبعدين قال ألا أدلكما على خير من خادم، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، قبل أن تنام هي خير من خادم. يبقى كانوا بيتقووا بإيه؟ بالذكر أهو، فهمت بقى؟ قوتهم تجالهم بالذكر، لأن إذا قويت الروح حملت البدن. إذا قويت الروح، والروح غذائها إيه؟ الذكر. الروح غذائها الذكر. فهنا بيقول إيه؟ تحسن طوعا. فستنا فاطمة وسيدنا علي تصدقوا لليتيم بعد ما تصدقوا للمسكين، وصاموا اليوم الثالث مواصلين. كويس؟ ثالث يوم جالهم أسير فأطعموه، فنزلت الآيات تبين لك الحكاية دي اليوم القيامة، لأن ما حدش هيعرف يعمل زيهم تاني. ويطعمون الطعام على حبه، يعني على جوع، مسكينا ويتيما وأسيرا. مش كده برضه؟ صرف الإنسان، ونقراها كل يوم جمعة عشان نفتكرهم في الفجر. كل يوم جمعة نقرا صرف الإنسان ونفتكرهم. وتلاقي لما تذكر دول يجي بعدها وصف أهل الجنة. وصف الجنة. كأن هذه الخصال ثوابها الجنة بعد. فهمت بقى المسألة؟ فناخد بقى هذه الإثارة وشفناها في أهل البيت. وشفناه في رسول الله نفسه آثر طاعة مولاه على معاداة أقاربه. شوف قريش دي كان النبي يحبهم قد إيه، أعمامه وقرايبه وفيهم آباءه وأجداده وفيها البلد اللي هي أحب البلاد إليه. آثر طاعة مولاه على هذا كله، فهجر من مكة وعاد قريش وحاربهم وبقوا يموتوا قدامه من أجل إيه؟ من أجل رضا مولاه. يبقى آثر الله على العشيرة وعلى القبيلة وعلى حب البلد وعلى حب الأوطان. يبقى النبي هو أكبر واحد يضرب لنا مثال في الإيثار. فهمت؟ دي كلها درجات في الإيثار. أستخد بالك الإيثار أن تؤثر المخلوق أولا، دي أول درجة. درجة الثانية تؤثر الخالق. والدرجة الثالثة ألا ترى لك ملك أصلا تؤثر به، يعني لا تجد نفسك في الآخر أنك عملت شيء، ده توفيق الله فلا ترى إلا الله. يبقى هي ثلاث درجات بقى، فاهم؟ وعلشان كده بيقول لك والإثرة تحسن طوعا، يعني بدون ما تلاقيه يبقى عندك مجاهدة جديدة لنفسك، يعني كأنها صارت عادة عندك، بتؤثر الناس كتير، تؤثر غيرك كتير، فلما بقت عندك سهيل. فهمت ازاي؟ فبقت حاجه سهله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان لا يرد سائل. سيدنا رسول الله جات له عباءه هديه في ايام كانت شديده البرد. فاهدي عباءه. فلبسها وهو محتاجا اليها. صلى الله عليه وسلم. فجاء واحد من الصحابه قال له اعطنيها يا رسول الله. كلنا عارفين الحديث. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يروح مديها له، مع انه كان محتاج اليها، عشان تعرف بس ان ايه اعلى نموذج في الايثار للخلق وللخالق هو رسول الله. وفي الدرجه الثالثه يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يعني لم يرى نفسه اصلا صلى الله عليه وسلم، فكان فيها كل الدرجات في النبي صلى الله عليه وسلم. يومه لما الصحابي خدها، الناس راحوا ايه، كان انصار الصحابه، راحوا قالوا له ايه يا اخي دي بس كده تطلبها من النبي وتعلم انه يحتاجها وتعلم انه لا يرد سائل، ليه كده؟ فقال والله لم اطلبها الا لادفن فيها بعد ما مست الجسد. يعني كان بيطلبها بقى حبا في النبي وتبركا به، ادلال من باب الادلال على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يبقى واحد متعشم فيك ما تكسرش خاطره، فاهم؟ النبي علمنا كده. وعشان كده المصريين يقول لك ايه، جبر الخواطر على الله، لان كسر الخاطر حرام، فاهم؟ كسر خاطر المسلم حرام. من خيب رجاء من قصده خيب رجاء الله رجاءه يوم القيامه، فاهم؟ وعلشان كده بيقول لك ايه، تحسن طوعا، يعني تبقى خليها طبع فيك يا اخي. يبقى ممكن تقول تحسن طوعا، يعني تحسن اذا كانت طبعا، ولا يتطبع الانسان بها الا بعد مجاهده كتيره، فاهم؟ يبقى ساعتها تبقى حسنه عرفا وشرعا وايه، وعند كل الناس وعقلا، فاهم؟ وتصح كرها، ولو عملتها وانت كاره في الاول علشان لسه عندك شويه حرص تصح منك، ما يجراش حاجه، تصح منك اذا فعلتها كرها على سبيل ايه، التعويل، حتى تزير بعد ذلك حسنه طبعا وطوعا، فاهم؟ وهو يعني الايثار على ثلاث درجات، زي ما قلت لك ايثار خلق، وايثار، والدرجه الثانيه ايثار حق، وبعد كده الا ترى نفسك مؤثرا بل تخرج من عملك الى العامل الحقيقي وهو الله، ومن توفيقك الى الموفق الحقيقي وهو الله، فاهم؟ فبيقول لك وهو على ثلاث درجات. الدرجه الاولى ان تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يحرم عليك دينا، تؤثره على نفسك فيما لا يحرم عليك دينا، مش انت مدخن وصاحبك مدخن ومعكش الا سجاره تقوم تؤثره بالسجاره، فهمت بقى ازاي؟ تقول يا اخي يؤثروني على انفسي، والله انا خرمان يا اخي خد السجاره كده، مش ايثار شرعي، ليس ايثارا شرعيا. ليه بقى؟ لان ده شيء منقوط شرعا، طيب انا ما اساعدوش على فعل المعصيه، فهمت بقى ازاي؟ او اتنين مثلا قاعدين بيلعبوا قمار، فالتاني فقد ماله فتروح تديله شويه من مالك عشان يكمل لعب، ما ينفعش كده يا استاذ. علشان كده شوف مهم الحكايه دي، القيد ده مهم، هذا القيد مهم. بيقول فيما لا يحرم عليك دينا، يبقى محتاج علم تعرف الحلال والحرام، يعني الحكايه محتاجه علم عشان تعرف الحلال من الحرام، علشان لا اثره في شيء محرم، فاهم؟ ولا يقطع عليك طريقا، وكمان تؤثره في امر من امور الدنيا ما تقطعش عليك طريقك الى الله. انت جعان وما اكلتش من امبارح وما عندكش الا يا دوب هو حته كسره خبز واحد، وانت عارف انك لو ما اكلتهاش مش هتعرف تعبد ربك لانك ضعيف ما تستحملش، مجرب نفسك كده، ولو ما اكلتهاش يمكن تعيا وتنقطع عبادتك، يبقى ما ينفعش انا اثره بقى باللقمه دي. فاكر انت الامام الشافعي لما ضاع فلوسه وسرق في سفر من السفرات وقعد عده ايام لا ياكل طعاما، وبعد كده ناس طالعين كده على قرافه ومعاهم بقى ايه خبز بيطلعوه على الميت، فالامام فدوا للامام الشافعي كسره ما يعرفوش كان مسافر، فاخذها وابتدى هياكل، جاله واحد قال له ايه؟ قال له لله كسر الخبز. الامام الشافعي ولا كانه بيكلمه قاعد ياكل. الامام الشافعي فقير وهيعيا بقى له عده ايام ما اكلش. فالتاني بيقول له ايه؟ اين الذين يؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصه؟ قام الامام الشافعي قال له ايه؟ ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحاجه. يبقى فاهم الامام الشافعي، فاهم امتى يؤثر وامتى لا يؤثر. امتى يبقى؟ علشان كده يقول لك شوف، ولا يقطع عليك طريقا، يعني ما يشوش عليك كمان عبادتك. فهمت؟ ولا يفسد عليك وقتا كمان، يعني تيجي تؤثره بشيء يقوم يشوش عليك وقتك، ما ينفعش، لان اي شيء يشوش عليك يقطعك عن مولاك. يبقى لا تؤثره بشيء ينبني عليه تشويش. فعليك بقى انك انت تشوف وتقيس المسائل دي كلها عشان تبقى ايه؟ كيف تؤثر الخلق بما يكون محمود وليس مذموما. ولا يفسد عليك وقتا، ويستطاع هذا بثلاث اشياء. تعرف انك انت تتحقق بهذا، وسائل التحقق بهذا ثلاث حاجات: بتعظيم الحقوق للخلق، حقوق عليك، ولله حقوق عليك، ولبدنك حق عليك، مش كده؟ ان لبدنك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولربك عليك حق، ولزوجك يعني ضيفك عليك حق. فلما تعظم الحقوق يبقى سهل عليك انك انت طالما عظمت الشيء انك انت تبذله. فهمت؟ يبقى اول حاجه بتعظيم الحقوق، ومقت الشح، وتبقى كاره انك تبقى بخيل او ينسب لك البخل، تكره هذا، يعني يبقى الكرم فيك سجيه وطمع. فهمت؟ ومقت الشح والرغبه في مكارم الاخلاق، وعندك رغبه اكيده ان تبقى اخلاقك كريمه، لان النبي قال اقربكم مني منزلا يوم القيامه ايه؟ احسنكم اخلاق. واحنا كلنا عايزين نبقى ايه؟ قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تبقى عندك رغبه في مكارم الاخلاق، وعندك تعظيم لحقوق الغير، وتكره ان ينسب اليك الشح الذي هو دليل على الحرص، الذي هو دليل على حب الدنيا والركون اليها، تكره الحاجات دي كلها، يسهل عليك بعد كده انك انت ايه؟ تؤثر غيرك. فهمت بقى المساله؟ الدرجه الثانيه ايثار رضا الله بقى، ايثار الحق. يبقى الاول ايثار الخلق، وبعد كده ايثار الحق. ايثار رضا الله تعالى على رضا غيره. يعني انت مراتك عايزاك تبقى معاك فلوس كتير وعايز ترضيها، تقوم تروح ترتشي ولا تبيع مخدرات؟ ما ينفعش. عشان ترضي زوجتك تقوم تجيب رزق حرام؟ لا، زوجتك تزعل تتفلق مش مشكله، المهم نجيب رزق حلال. ازاي؟ فلا تقدم رضا الناس على سخط الله، بل تقدم رضا الله على سخط الناس. ومن ارضى الله بسخط الناس ارضى الله عنه الناس. فهمت بقى؟ والناس تحترمك. العجيب كده يا اخي، كلما تحرص على رضا الله حاجه وما يهمكش الناس، تبص تلاقي ربنا يوقع احترامك في نفوس الناس. انت عارف بتاع دي روايه شيء في صدري اللي عملها احسان عبد القدوس. شيء في صدري يعني كان اثنين اصدقاء، واحد مالوش مبدا، عايز بس يحصل على الدنيا والمناصب والمال وخلاص، والثاني عنده مبدا ما يحبش ياخد اي حاجه الا من طريقها الصحيحه، وهم اتنين متربيين مع بعض. فكان كل ما يشوف صاحبه ده صاحب المبدا ضميره يوجعه، لان كانه صاحبه ده هو ضميره بيأنبه. فهمت ازاي؟ فصار ايه؟ هو ده الشيء في صدري. فهمت ازاي؟ لان التاني ماشي في سكه هو كان يتمنى يمشيها، بس ركونه للدنيا منعته، حبه للدنيا منعه، فبقى هو غني قوي وصاحبه ده فقير قوي. فهمت ازاي؟ لكن هو شايف ان صاحبه ده اغنى منه. سبحان الله يا اخي، كل ما يشوفه يحس انه صغير، ما يسواش حاجه، مع انه صاحبه ده بيمشي على رجليه والتاني راكب افخم عربيه، وصاحبه ده عايش في حي بسيط وهو عايش في حي راقي وفي القصر. لكن كل ما يشوف يعني، لان الانسان اللي ليه مبدا تبص تلاقي ربنا يرفع قدره في نفوس كل الناس. سبحان الله. فاهم؟ وعلى شكل يقول لك ايه؟ ايثار رضا الله تعالى على رضا غيره. مش مهم ترضي عنك الناس، المهم ترضي ربك. وإن عظمت فيه المحن، وشوف النبي عمل كده، قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يسار على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا، مع أن كانت قريش هتفرح بيه قوي. عايز مال نجمع لك مال تبقى أغنان، عايز منصب هنخليك الرئيس بتاعه، لا نقضي أمر إلا ما تقول لنا عليه، عايز نساء نجيب لك أجمل نساء العرب، اللي أنت عايزه نعمله لك وهنبقى راضيين بيك وشايلينك فوق دماغك. يقوم آثر رضا الله قال لهم أنتوا بتكلموني على متع دنيا، ده أنا لو الشمس في إيدي والقمر، ده أنتوا جهلة خالص، هو أنتوا بتكلموني على أرض، ده أنا لو الأكوان في إيدي مش أوثر رضا الله على هذا. فلما أثر رضا الله على هذا إيه؟ جعله متصرفا في الأكوان، يشير للقمر فينشق كده برضو، يشير للشجرة نقريناها في صلاة ملك الملك مش كده برضو، يديله عين قتادة على خده يردها تبقى أصح من عينه الثانية، يعني صار يقول الشيء يكون فيكون، صارت الأكوان في خدمته تحت إشارته، الناس تعتشم ادالهم ايده الميه تنفجر يشرب، جيش يشرب اصابع بين يديه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لما تؤثر رضا الله على رضا الخلق، واكبر مثال ليها مين؟ اقرا سيره نبيه صلى الله عليه وسلم، تجدها واضحه في كل احواله صلى الله عليه وسلم. ايثار رضا الله تعالى على رضا غيره، وسائر الانبياء عملوا كده على فكره، واجهوا كل ايه؟ كل اقوامهم والكفار ونبذوهم وعادوهم وحاربوهم، ومن اجل وبالرغم من ذلك استمروا على دعوتهم حتى لقوا الله عز وجل. فهمت؟ يبقى الدرجه الثانيه ايثار رضا الله تعالى على رضا غيره. وان عظمت فيه المحن وثقلت به المؤن، شوف النبي هاجر وساب ماله ودياره مش كده برضه؟ ومات أحبابه قدامه، عمه مات قدامه، وأقاربه وأولاد عمه وعيلته يموتوا شهداء، ويدفن أولاده بإيده صلى الله عليه وسلم، وأحبابه وكل أنصاره اللي حواليه كانوا يستشهدوا أمام عينيه صلى الله عليه وسلم، كل ده كان إيه؟ يتحمله، يتحمل هذه المحن كلها من أجل رضا الله عز وجل. وإن عظمت فيه المحن وثقلت به المؤن وضعف عنه الطول والبدن حتى ولو ضعف جسده، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حتى في مرضه، في مرض وفاته كان لقوه ماشي يا قدمات خطان الأرض يستنر على سيدنا علي وسيدنا زيد أو الفضل أو العباس على لأنها تعددت الوقائع، ويمشي بالرغم أنه عيان ينعصب رأسه من الحمى ويخرج عشان يصفوه في الصف يصلي صلى الله عليه وسلم، وانت مجرد بس درسك يوجعك تبطل صلاة اسبوع، واخد بالك؟ مشكلة، واخد بالك، شوف حال نبيك ايه وشوف حالك ايه، وخلي نبيك ده هو نبراسك، هو امامك، هو سراجك، فهمت؟ اللي ينور لك المواقف كلها. وان عظمت فيه المحن وثقلت المؤن وضعف عنه الطول والبدن، الطول يعني الامكانيات، الامكانيات المال والمنصب والجاه، ادي الطول، والبدن اللي هي القوه البدنيه، سيدنا رسول الله كان يبقى مشغول طول النهار مع الناس ومع الوحي ومع المساكين ومع الوفود، مشغول حتى عن نفسه، درجه مره راجع بعد العشاء بعد يوم طويل مجهود، دخل على بنت ستنا فاطمه النبويه عليه السلام، فلقاها ايه؟ مع الصبا دماغها وعندها صداع، فبتقول وا رأسا، قال وانا والله يا فاطمه وا رأسا، كانها فكرت ان هو مصدع من الصبح مش واخد باله، يعني ناسي حتى ضعف بدنه ومرضه وبيؤدي ما عليه صلى الله عليه وسلم، عشان تشوف ازاي كان حال نبيا وكيف ربى الامه على هذا، كيف ربى الامه على هذا. ويستطاع بثلاثة أشياء، الحاجات دي برضو إنك أنت تؤثر الحق على ما سواه، يستطاع بثلاث أشياء، بطلب العود، بطلب العود إلى الله وأن إلى ربك المنتهى، أو بطيب العود. نسخة تانية بطيب العود، والعود هو الأصل، يعني بطيب الأصل وطهارة الطبع ونقاء القلب. يبقى في نسخة بطيب العود، ما الناس معادن، اللي معدنه ذهب يظهر في الشدائد صحيح ذهب، فهم؟ يبقى في نسخة بطلب العود، وفي نسخة تانية بطيب العود، يعني بطيب الأصل، وفي نسخة بطيب الفؤاد يعني القلب، وحسن الإسلام. ومن حسن الإسلام إيه؟ ترك المرء ما لا يعنيه، لأن تركك ما لا يعنيه يمنعك من التشويش، فيخلي إيه حالك مع الله مجموع. من حسن إسلام المرء إيه؟ تركه ما لا يعنيه. يبقى إيه؟ لا تتكلم فيما لا يعنيك، ولا تنشغل فيما لا يعنيك، ولا تنظر إلى زينة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. يبقى حسن الإسلام وقوة الصبر، الصبر على ذلك، إنك تفضل باستمرار صابر على هذه الأخلاق الحميدة. الدرجة الثالثة إيثار الله تعالى هي حقها إيثار إيثار الله تعالى. حقها تتكرر، فهمت إزاي؟ إيثار إيثار الله تعالى يعني يؤثر مراد الله، فهمت إزاي؟ ولا يرى له مراد ولا يراه ملك، لأن الإيثار الأول في الدرجتين الأولانيين فيها شبهة شميمة رؤية الملك، لكن هنا تبرأ من ملكه إلى مولاه ومن حوله وقوته إلى مولاه، فيؤثر إيثار الله تعالى، فهمت ازاي؟ لا إيثار نفسه لله ولا إيثار نفسه للخلق، لا، ده إيثار إيثار الله تعالى، حيث أنه لا يرى له نفس مع الله. فدي الحالة اللي هي بنسميها احنا حالة الاجتبار. يبقى الأول حالات الاجتهاد والسلوك ممكن تكتسبها الحالتين، لكن الحالة الثالثة مكافأة على اللي مشي في الطريق الأول والثاني، يقوم ربك اللي يكافئها لك، يعني لا تكتسب الدرجة الثالثة دي، لا تكتسب دي، ربنا يفتحها لك كده من عنده، فهمت ازاي؟ بس لما تتحقق باللي احنا قلناه قبل كده، يقوم ربنا يكافئك يرقيك بقى. يبقى الحالتين الاولانيين سلوك واجتهاد، والحالة الثالثة من فضل الله، ذلك من فضل، من باب الفضل وليس من باب الجهد. إيثار إيثار الله تعالى، فإن الخوض في الإيثار دعوة في الملك، لأنك لما تتكلم تقول أنا بأوثر بأوثر بأوثر، بتأوثر بما تملك، يبقى في توهم ملك، فهمت بقى إزاي؟ ففيها ادعاء بالملك. والحقيقة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى أنت لا تملك شيء، الملك هو الله، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مالك وملك وملك، مالك وملك، لأن الملك يحكم والمالك يتصرف، فهو مالك وملك، فهمت؟ المالك يتصرف فيما يملك، والملك يحكم في الأشياء ولو لم يملك، مش كده؟ لكن المالك يتصرف فيما يملك، وربك بقى هو المالك والملك، عشان كده الفتحة جت بقراءتين، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، ليجمع لك هذه المعاني كلها. عشان كده فإن الخوض في الإيثار دعوة في الملك، ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله تعالى، يعني ثم تترك حتى رؤيتك إنك أنت بتؤثر الله، أو أن الله أعطاك ومنع غيرك، بل لا ترى لك رؤية أصلا، بحيث أنك لا تنظر إلا بعين الله، وهي عين المرادات الإلهية، فإذا نظرت بعين المرادات الإلهية لا تجد لك فضل ولا لغيرك
خسة، لأن كلهم اختياري. ترك شهود رؤيتك إثارة لله تعالى، ثم غيبتك عن الترك نفسه اللي هو الفناء الكلي بقى. الفناء الكلي حيث أنك لا ترى موجود إلا الموجود، لا ترى موجود إلا الموجود سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله يوم الأحد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نسأل الله أن يحققنا بحقائق أهل الخلد، ويسلك بنا مسالك أهل الجنة، وأن يرحمنا ويرحم والدينا ومشايخنا وأولادنا والمسلمين. وجزاكم الله خيرا.